طيبين عاملين
لا
على ما أقفل على ما سبق حيث كان الكلام في الفصل الثالث وذلك في ذكر توابع لمسائل الديانة. فقد مر علينا التابع الأول وهو البحث حول الجنين وإسقاط الجنين بجناية ماذا تكون الدين. ثم بتبع هذا المعنى ذكر المصنف حكم من قطع رأس الميت على أنه عليه 100 دينار كالجنين. بعد ذلك ذكر الشج والجرح العام الذي يريده الجاني على بدن الميت فله بنسبة ما لكل الدية فيما لو كان حيا. فذكر بعض الأمثلة لذلك ويقع الكلام في دية الميت على أنه دية الميت تكون كباقي أموال الميت تقسم على الورثة أو تصرف في موارد أخرى. وقع نزاع بين الفقهاء، فمنهم والظاهر من أبناء العامة أنهم ذهبوا إلى أنه تنتقل الدية إلى الورثة كدية حر الحي، إذا قتل فإنه تنتقل إلى الورثة فكذلك الميت بلا فرق، فتنتقل ديته سواء دية قطع الرأس 100 دينار أو دية الشجة أو الجراحة تنتقل إلى الورثة. وأما في مذهبنا فوقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من قال تصرف الدية في خصوص هذا المولد تصرف في وجوب البر والقرب جمع قربة، يعني كل ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى فتصرف في وجوه البر، تصرف في وجوه الصدقات بصورة عامة، لا سيما عليكم السلام لا سيما في الحج عن الميت، وعندما تصرف في نية الميت يعني نيابة عن الميت تصرف في تلك الوجوه الخيرية ولا يعطى لورثته. وكأنما جعل فرق بين الجنين وبين الميت، حيث الجنين تصرف ديته في ورثة الجنين، تعطى ديته لورثة الجنين، ولكن الميت تصرف في وجوه البر. والفرق ربما كتعليل أو كحكمة أو كسر على أن الجنين له مستقبل، الجنين لولا الجناية لكان محتمل البقاء، لكان محتمل المنفعة في المستقبل بخلاف الميت، الميت عادة لا يحتي مرة أخرى، لا ليس له مستقبل كما كان للجنين. فلذا الجنين تعطى ديته لورثة الجنين كالأم والأب، وأما غير الجنين الميت فإن ديته تصرف في وجوه البر ويكون للميت. هذا قول. والقول الآخر لسيد المرتضى عليه الرحمة على أنه تصرف في بيت المال، يعني ترجع دية الميت إلى بيت المال. الشارع يقول القول الأول هو الأقوى لوجود الأخبار الدالة على القول الأول، ولا يصح قول السيد المرتضى علم الهدى عليه الرحمة، ولكن نقول يمكن الجمع بين القولين باعتبار بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، وهذه الدية تصرف في الوجوه الخيرية على المسلمين نيابة عن الميت، فيمكن أن ترجع أموال الدية ترجع إلى بيت المال، ولكن في هذا القيد أنه يصرف في وجوه البر بالخصوص نيابة عن الميت، فيمكن الجمع بين القولين. ثم بعد ذلك يذكر فروعات الشارع بالخصوص، يذكر فروعات بالنسبة عليكم السلام بالنسبة إلى دية الميت وقطع رأس الميت. ألقى بمعنى الإبانة لغة، قطعه أي أبانه، وقطع الرأس بمعنى إبانة الرأس من الجسد لا سيما بالثري الأوداج الأربعة. فكأنما يقال لو قطع من صدق الإبانة، لو قطع مثل أنه إمراره على الأوداج وجرح الأوداج من دون القاطع، يعني يبقى الرأس متعلقا بالجسد، فحكمه حكم القاطع الظاهر ذلك. ظاهر الأخبار عموم يشمل هذا المورد أيضا، سيشمل فيما هو الإبانة. ثم بعد ذلك يذكر فروعات أخرى بالنسبة إلى دية الميت. مثلا دية الميت ذكرنا أنه 100 دينار، بالنسبة للذمي يكون ديته عشر، يعني حين موته لو وردت ولو ورد القطع والتمثيل، طبعا قطع الرأس أو الجرح أو الشج يسمى بالتمثيل باعتبار الميت، فلو ورد التمثيل والتمثل تمثل بالذمي الميت فإن ديته عشر دية الحي الذمي، يعني 800 درهم كان، فالعشر عبارة عن 80 درهم. أما العبد فديته قيمته، العبد الميت ديته عشر قيمته لو كان حيا في النسبة، وكذلك في الشجة وفي الجراحة بالآفاق. سؤال وهو لو كان على الميت دين، فهل يقضى الدين من هذه الدية التي يأخذها من خلال الجرح أو الشجع، يعني أولياء الميت وورثة الميت يأخذون تلك الدية، هل يصرفونها في قضاء دين الوالد أفرض، في قضاء دين الميت بصورة عامة أو لا يصرف؟ وقع اختلاف بين الفقهاء، وربما مجرد احتمال يحتمل عدم الجواز، لا يجزي ذلك، لأن ما ورد في الروايات أنه يصرف بالبر والصدقة، وقضاء الدين دين من قضيه وجوه البر والصدقة، ويحتمل الجواز كما هو رأي الشارع عندما يقول وهو الأقوى، القول الثاني هو الأقوى، وذلك لوجوه. أولا وجوه الخير، وجوه الخير ووجوه البر إنما كانت بنفع الميت باعتبار ينتفع الميت بالخيرات، لذا يصرف المال والدية في الخيرات، وأي نفع أعظم للميت من قضاء الدين، لأن قضاء الدين حق الناس، وجوه البر أعمال مستحبة، ولكن قضاء الدين واجب، لا يجوز التماطل في قضاء الدين بالحال الميت بطريق أولى، لذا يقدم الديون الخالقية والخلقية، يعني دين الخالق ودين الخلق يقدم على تقسيم الأرض، فكيف بما نحن فيه لا نقول بأنه من مصادق ما ينتفع به الميت بطريق أولى ينتفع؟ هذا أولا. وثانيا من يقول على أنه قضاء الدين ليس من وجوه البر؟ بل نمنع هذا القول ونقول قضاء الدين من أبرز مصادق وجوه البر، أنه إنسان يقضي ما عليه من الدين ويقضي حق الناس، فعليه يجوز أن يصرف في قضاء دين الميت. ثم بعد ذلك يرد في بيان التابع الثاني وهو معنى العاقلة. قد مر سابقا على أن القاتل والجناية كانت تكون عمدية وأخرى شبه العمد أو شبه الخطأ، وثالثة خطأ محض. فإذا كان عمدية فالقصاص أو الدية من مال الجاني، وإذا كان شبه العام فالدية من مال الجاني، وإذا كان فقط فقد مر أن الدية تكون على عاقلة الجاني. الكلام يقع في تعريف العاقلة وتحديد العاقلة، من هم العاقلة؟ أولا لما سميت العاقلة بالعاقلة؟ يذكر الشارع 3 وجوه للتسمية، منها من الوجوه أنه العاقل بمعنى الشاد والرابط، لغتان يأتي بمعنى الشاد والرابط، ومنه الحابل الذي يعقل به رجل البعير رجل الإبل، عندما يبرك يعقل رجل البعير ويسمى هذا الحابل بالعقال، والعقال على رؤوس المشايخ في الخليج أساسه من على ما ينقل على أنه من نعمان ابن منذر أو منذر ابن نعمان، حيث أثر العرب وقال تذليلا للعرب أن يضعوا على رؤوسهم عقال البعير وشفاف النساء، باعتبار الشفية كانت مختصة للنساء، فتذليلا للعرب وضع العقال والشفية. ولكن لما بزغ نور الإسلام وشمس الإسلام قال الرسول الأكرم العمائم تيجان العرب، دفعا لهذه الإثارة ودفعا لهذا الذل، فقال العمائم تيجان العرب ما إن تركوها إلا وذلوا مرة أخرى. إذا تركوا العمائم تركوا أعمل نفس العمامة أو متابعة أصحاب العمائم ربما، فما تركوا العمائم إلا ذلوا. طبعا هذا الموضوع بين قوسين كان ما له ربط بالفقه، تاريخية كانت موضوع الجملة معترضة أحسن. زين، فالعقال في هذا المعنى بمعنى الرابط، ولذا يقال لما يحمل الإنسان من القوة الدراقة يسمى بالعاقل، باعتبار يعقل أهواءه ويضبط أهواءه ويشد أمام الهوى والملاذ النفسانية، فلذا يسمى بالعاقل. أخذا من المعنى اللغوي إلى معنى جديد، العاقل فيما نحن فيه ربما من هذا المعنى اللغوي نقل إلى معنى جديد باصطلاح شرعي، على أنه العاقل بمعنى الذين يربطون الإبل بفناء ولي الجاني، باعتبار تدفع الدية، ومن الدية الإبل، الإبل 100 إبل دية إنسان كامل حر مسلم، فدية 100 إبل كأنما من باب كناية أنه العصبة والعشيرة والأقرباء كما سيأتي تحديدهم، هؤلاء يربطون الإبل ويعقلون الإبل بثناء وساحة ولي الجاني. طبعا هذا معنى لطيف ولي الجاني. والوجه الآخر لتسمية العاقلة بالعاقلة من باب المانع، باعتبار العاقلة يمنعون القاتل من القاتل، كانوا في زمن الجاهلية يمنعون القاتل بالسيف، ولكن في زمن الإسلام منع القاتل بالتشريع من الله سبحانه وتعالى، منع القاتل بالمال، فالدية بمعنى العاقلة بمعنى المال. والمعنى الآخر أنه العاقل بمعنى الدية، نفس كلمة العاقل يأتي بمعنى الدية، فالعاقلة يعني الذين عليهم دفع الدية فيما إذا كان القاتل خطأ. هذا في توجيه تسمية العاقلة بالعاقلة. وأما التحديد من هم العاقلة، ذكر الفقهاء 3 أصناف للعاقلة. المشهور على أنه أمام وأبناء عم القاتل الجاني، هذا قول أمام وأبناء عام، قيل الذين يرثون الجاني ولو لم يكن بالفعل من الوراث، يعني فعلا وحق بالحاضر وبالحال لا يرثون مع وجود الطبقة الأولى، باعتبار الأعمام في الطبقة الثالثة، فمع وجود الطبقة الأولى أو مع وجود الطبقة الثانية لا يرثون الأعمام، ولكن لهم صلاحية الإرث كما في كتاب الميراث. فمن كان له صلاحية الإرث من الأعمام وأبناء الأعمام وإن نزلوا وإن علوا فإنهم يكونوا عبارة عن العاقلة، عاقلة الرجل، عاقلة الجان، هذا القول. والقول الآخر أنه من يرث أو من لا يرث مطلقا، كل من يتقرب إلى الجاني من طريق الأب بالخصوص فإنه عبارة عن العاقلة، وأما من طريق الأم فليس بعاقلة. والقول الثالث أنه من يتقرب إلى الجاني من طريق الاب والام، الا انه الاب عليه يعني من تقرب من طريق الاب عليه الثلثان، ومن تقرب من طريق الام فعليه الثلث، على القول الثالث في المساله. هذا بالنسبه الى تحديد العاقله، طبعا للمصنف مختار طبعا الشارح مختار، يعلم من خلال التفريق ان شاء الله. وفي شجاج الميت وجراح الميت بنسبة قطع الرأس، ففي قطع يده مثلا 50 دينارا، لأنه في قطع اليد الواحدة فيما ذا كان حيا 500 دينار، ففي قطع الميت 50 نصف 100، باعتبار قطع الرأس 100 دينار، فنصف 100 50 دينارا، ففي قطع يد الميت 50 دينارا، وفي قطع إصبع الميت 10 دنانير، وفي حارقة الميت دينار، وهكذا الموارد الأخرى. وهذه الدية ليست لورثته، كأنما دفع للذين يقولون بأن الدية للورثة كما كانت في دية الحي، بل هذه الدية كما عند المصنف تصرف في وجوه القرب، جمع قربة عن الميت، يعني تقربا إلى الله نيابة عن الميت، وذلك للأخبار المذكورة في هذا الباب. وفي الأخبار يجعل فرقا بين الميت وبين الجنين، حال كون هذه الأخبار فارقا فيها في الأخبار بين الميت وبين الجنين، حيث تكون دية الجنين لورثته، بأن الجنين هكذا يفرق، هذا هو الفرق، هذا هو السر، أنه في الجنين يكون للورثة ولكن في الميت يصرف في وجوه البر، بأن الجنين مستقبل مرجو نفعه، يعني في المستقبل يرجى نفع الجنين فيما إذا كان حيا قابل للحياة عادة لولا الجناية، بخلاف الميت فإنه قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بقطع رأسه أو بشجر أو بجراحته بعد موته صارت يده بتلك المثلة للميت بالخصوص، لا لغير من الورثة، لا لغير الميت من الورثة. إذا كان الميت أين يصرف؟ يصرف في وجوه البر، ومن وجوه البر أن يحج بها بالدية عن الميت. أولاي اثنى حياته مرة سابقا، الجنين انه اثنى حياته، كل الديات التي ذكرناها في الجنين تكون اثنى حياته، اثنى عنقه، اثنى مضغه، اثنى ما ادري ايش، هاي المطالب اللي ذكرناها في الجنين كلها ترجع الدية الى ورثة الجنين، الجنين من البداية حتى النهاية حتى ولج الروح، اذا كان ولج الروح عند ذلك يكون ديته دية الكامل. بلي زين. فلما مثل بالميت بعد موته، كلمة بعد موت إشارة إلى هذا المعنى، صارت دية الميت بتلك المثلة للميت لا لغير الميت، يحج بالدية عن الميت أو يحج بالدية عن الميت، ويفعل بها أبواب البر، تصرف في أبواب البر والخيرات من الصدقة وغير الصدقة، غير الصدقة عبارة عن الحج، يفعل بالدية يعني تصرف الدية. وقال المرتضى السيد علم الهدى تكون لبيت المال، تكون دية الميت أعم من قطع الرأس أو الشجة أو الجراحة لبيت المال، والعمل هذا رأي الشارح، والعمل على ما دلت عليه الأخبار لا على ما يقوله السيد المرتضى. طبعا يمكن الجمع بين قول السيد المرتضى وبين الأخبار. ولو لم يكن للجناية مقدر، هذا الكلام الذي مر فيما إذا كان الجناية مقدر شرعي، وإذا لم يكن مقدر فيؤخذ الأرش ما بين التفاوت، طبعا بنسبة الحي، يعني فيما إذا كان حي، افرض بنسبة الحي بهذا المعنى، إذا كان حي ويقطع رأسه فديته عبارة عن 1000 دينار، وإذا كان سالما، أما إذا كان معيبا، مثلا فديته مثلا عبارة عن 500 دينار، فنعرف بأن الفرق وما به التفاوت بين السالم وبين المعيب عبارة عن النصف، 500 نصف 1000، فعبارة عن النصف،
عندما نور الجناية لم تكن لها تقدير شرعي. نأخذ ما به التفاوت، يعني نأخذ الحكومة والأسر، الأسر مع الحكومة، ما به التفاوت بين السالم والمعيب. ففي السالم كان فيما إذا كان حيا كان ما به التفاوت عبارة عن التنصيف، ففي الميت ما به التفاوت يكون عبارة عن التنصيف أيضا، إلا أنه في الحي كانت كامل الدية عبارة عن 1000 دينار والتنصيف عبارة عن 500 دينار، في الميت يكون عبارة عن 100 دينار كامل الدية والتنصيف عبارة عن 50 دينار. ولو لم يكن للجناية مقدر أخذ الآش ما به التفاوت بين الصحيح والمعيد، لو كان حيا منسوبا إلى الدية، فلو قوم حيا مثلا 1000 دينار صحيحا وقوم معيبا 500 دينار، فالتفاوت يكون بالنصف، فيأخذ من الدية التي هي 100 دينار نصف الدية، يعني عبارة عن 50 دينار. ولو لم يبن الرأس فرع، ولو لم يبن الرأس بل قطع، يعني لم يبن ولم يقطع بتمام المعنى، بل قطع ما لو كان حيا، هذا القطع ما لو كان حيا لم يعش مثله، مثل ذلك القطع لا يكون موجبا للعيش وللبقاء، بل مثل ذلك القطع وإن لم يقطعه نهائيا، ولكن مثل ما ذلك القطع فيما لو كان حيا لكان موجبا لموته ولعدم حياته. نعم، مثل ذلك القطع، ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثل ذلك القطع، فالظاهر وجوب 100 دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار، يعني القاطع أعم من أن يكون قاطع نهائي بتمام المعنى بأن يجعل الرأس غير الجسد والجسد غير الرأس، أو قطعا يوجب موت هذا الشخص لو كان حيا، فعندما يكون ميت أيضا يكون بحكم القطع الإباني، يعني القطع النهائي، فالظاهر وجوب 100 دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار والروايات. وهل يفرق فرع، وهل يفرق هنا بين العام والخطأ كغير الميت حتى الجنين؟ كيف كان في الجنين يفرق بين العمد والخطأ؟ فهنا كذلك يفرق، فيه قولان أو فيه احتمالان يحتمله، يعني يحتمل التفريق لإطلاق التفصيل في الجناية، باعتبار التفصيل في الجناية كما في الأخبار حيث يفصل بين المتعمد وبين الخاطئ، هذا مطلق عام يشمل حتى هذا المورد، يشمل حتى مورد الميت، يرجى الانتباه، هذا معنى لطيف بحث اجتهادي. يحتمل ان يكون ان نقول بالتفصيل بين العمد وبين الخطأ، لماذا؟ لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي، كل جناية على الآدمي قتل وردت الأخبار، كل جناية على الآدمي يفصل بين المتعمد وبين الخاطئ، وهذا المعنى مطلق عام يشمل حتى ما نحن فيه، يعني يشمل الميت، فإذا نجعل فرقا بين الخاطئ وبين المتعمد، لو قطع رأس الميت متعمدا فالدية يكون من الجاني، من مال الجاني، ولكن لو قطع الرأس خاطئا مثلا عندئذ تكون الدية على عاقلة الجاني كما كان في الحي، لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي. وإن لم يكن حيا، يعني حتى لو لم يكن حي الإطلاق يشمل هذا المورد كالجنين، هذا القول وهذا الاحتمال في التفصيل. ويحتمل عدم التفصيل وعدمه، بل وعدمه عطف على يحتمله، وعدمه يعني ويحتمل عدم القول بالتفصيل، بل يجب على الجاني مطلقا سواء كان خطر او عام او شبه العام، مطلقا يجب على الجاني فيما اذا كانت الجناية على الميت دون الحي ودون الجنين. لماذا؟ قاعدة فقهية اصولية، وقوفا فيما خالف الاصل، الاصل فيما نحن فيه يحكم العاقل كما يحكم الشرع على انه لا تزر وازرة وزر اخرى، فاذا اورد الجاني جناية سواء كان متعمدا أو شبه متعمد أو خاطئ هو الذي يتحمل جنايته، فلماذا العاقلة تتحمل لا تجلو وزرة أخرى؟ تقول العاقلة تتحمل في الحي وفي الجنين، ذلك خرج في النار. لولا وجود الدليل لتمسكنا بالأصل، فإنما خرج الحي والجنين فذلك بالناس بالدليل القاطع كما نحن فيه. هكذا يقال، وعدمه بل يجب على الجامع مطلقا. لماذا؟ وجه ذلك دليلنا على ذلك وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. ما خالف الأصل هو عبارة عن الحي والجنين، وغير الحي والجنين وهو عبارة عن الميت، نتمسك بالأصل بأنه لا تزر وازرة وزرة أخرى. هذا المعنى بنظركم صحيح؟ إنما نتمسك بالإطلاق بعد إتمام مقدمات الحكمة. أنت أصولي. إنما نتمسك بالإطلاق بعد مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام الحكم، تمام مراده الجدي. وهذا ليس تمام مراده الجدي، بل يقول تمام مراده وأنه في الجنين وفي الحي، أما غير الجنين والحي فيرجع إلى الأصل العام. الإشكال الذي يتبادر إلى ذهني وربما ليس بإشكال هو أنه ما نحن فيه يلزم التخصيص المستهجن. عندنا في الأصول التخصيص المستهجن عبارة عن أنه يقول القائل أكلت تمام رمال البستان وفي البستان 1000 رمانة، ثم بعد ذلك يقول إلا الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويأت إلى 999 رمانة على أنه لم يأكل، إنما أكل رمانة واحدة. هذا يسمى بالتخصيص المستهجن، أن يقبح عقلا مثل هذا التخصيص كما يقبح عرفا عقلائيا وعقلا. فما نحن فيه؟ نقول أنه في تمام الموارد الأرض أنه لا تزر وازرة وزر أخرى إلا في الجنين إلا في الحي، فيبقى موارد واحد وهو عبارة عن الميت، أنه الميت راح لا تزر وازرة وزر أخرى، فيكون من مال الجاني، فكأنما هذا من التخصيص المستهجن، إلا أن يشفع هذا الإشكال بهذا النحو أنه موارد ما نحن فيه إنما هي ثلاث موارد، لكن مع ذلك فيه تأمل. وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، مؤيدا هذا المعنى بإطلاق الأخبار أيضا وبإطلاق فتوى الفقهاء والفتوى بأن الدية على الجاني مع ترك الاستفصال. هذا المعنى لطيف ينفعكم في المستقبل. كثيرا ما يستدلون بالإطلاق، الفقهاء يستدلون بالإطلاق بترك الاستفصال من قبل الإمام المعصوم عليه السلام، وعندهم قاعدة لم تذكر في مثل هذه الكتب الفقهية، ولكن في الدرس الخارج يذكرون هذه القاعدة على أنه لو كان لبان. هذا المعنى، لو كان لبان قاعدة من القواعد الفقهية، غالبا ما يتمسك بهذه القاعدة من كتاب الطهارة إلى كتاب الديانة، يتمسك على أنه لو كان لبان حيث لم يبان فإذا يدل على أنه لم يكن. طبعا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لكن هذا المعنى قاعدة عقلية. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذا قاعدة عقلية. عندنا قاعدة فقهية أصولية في مقابل هذه القاعدة بأنه لو كان لبان، وحيث لم يكن إذن يعني حيث لم يبين إذن يدل على أنه لم يكن. دليل عدم الدليل دليل العدم، عندنا هذه قاعدة في مقابل قاعدة أنه لو عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فيقال عدم الدليل دليل العدم لو كان لبان. فيما نحن فيه، فيما نحن فيه يقال على أن الإمام عليه السلام الأئمة بصورة عامة عندما يسألون والإمام يجيب مع ترك التفصيل، مع ترك التفصيل يدل على أنه مراد الإمام الإطلاق، لأنه لو لم يكن مراد الإمام الإطلاق لبان، لو كان لبان هذا أولا، وثانيا لو لم يكن مراده الإطلاق وكان مراده التفصيل مثلا فيما نحن فيه بين العامد والخاطئ، لو كان مراد الإمام التفصيل ولم يبين على أنه سيبين بعد ذلك في مورد آخر على أن مرادي المتعمد دون الخاطئ أو الخاطئ دون المتعمد، يعني القول بالتفصيل، للزم تأخير البيان عن مورد الحاجة. وتأخير البيان عن مورد الحاجة قبيح كما في علم الأصول. فبمثل هذه القواعد، ترك الاستفصال لو كان لبان، تأخير البيان عن مورد الحاجة يقال بالإطلاق. نقول إذن بما أنه الإمام ترك الاستفصال ولم يفصل بين العامد وبين الخاطئ، نقول على أنه مراده مطلقا يكون من مال الجاني وليس من مال العاقلة فيما إذا كانت الجناية خطأ على الميت. والفتوى يعني ويؤيده أيضا الفتوى بأن الدية على الجاني، أضف إلى ذلك، هذا دليل رابع، وجه رابع، أضف إلى ذلك مع ترك الاستفصال من قبل الأمة عليهم السلام في واقعة الحال السابقة في زمن الأمة، الدال ترك الاستفصال يدل على العموم، مؤيدا بإطلاق الأخبار ومؤيدا بهذا العموم. فرق بين الإطلاق وبين العموم، الإطلاق في الماهية والعموم في الأفراد. وهل يجوز فرع، وهل يجوز قضاء دين الميت من هذه الدية؟ وش هاني في المسألة؟ فالقولان قيل من عدم دخوله في إطلاق الدين ملازما للإرث، قضاء الدين ملازم الإرث، فإذا كان للميت ماله وعليه الدين فإنه لا يرثه الوراث، إنما يقضى دينه ابتداء، لأن الدين الخالقي والخلقي إنما يكون من أصل المال، من أصل التركة قبل التقسيم. فما نحن فيه إذا كان لا تلازم بين الإرث وبين قضاء الدين كما يذكر المهمش. لكن مع ذلك ما نحن فيه أيضا يلزم أنه يصرف في قضاء الدين، يعني يجوز صرفه في قضاء الدين كبقية الأموال. كيف بقية أموال الميت تصرف في قضاء الدين؟ فكذلك هذه الدية تصرف في قضاء الدين. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني لظاهر الآية الشريفة، حيث الآية بدايتها يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية، فيقول بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني إنما هذا التقسيم الثلث والسدس والذكر مستحق الأنثيين بعد وصية يوصي بها الميت وبعد الدين، يعني أول ابتدان يخرج الدين، هذا أولا. وثانيا وأما ثالثا، وثالثا ومن أن نفعه، لماذا يصرف وجوه البر؟ لكي ينتفع الميت بطريق أولى وأقوى بما نحن يكون الانتفاع أكثر. ومن أن نفع الميت بقضاء دين الميت أقوى وأكثر. ورابعا ونمنع عدم دخول قضاء الدين في عنوان البرية ومصادق وجوه الخير، من يقول أنا أنه لا يدخل؟ بل يدخل. ونمنع عدم دخول قضاء الدين في البر، بل هو من أعظم البر قضاء الدين، حيث قال مقل الغني ظلم، أنه الغني لو كان عنده مال ويتماخر في قضاء الدين هذا من الظلم، يوجب سقوط العدالة، بل هو من أعظم وجوه البر. حتى يقال على أنه لو كان عنده مال وكان عليه الصلاة وهناك مجال للصلاة، يعني كان في الوقت الموسع، يجب عليه ابتداء أن يقضي دينه ثم بعد ذلك يصلي. ولأن من جملتنا جملة الصدقة، ومن جملة الصدقة قضاء دين الغارم المطلوب، وهو الميت من جملة أفراد الغارم. وهذا القول هو الأقوى لهذه الوجوه الأربعة أو الخمسة. ولو كان الميت فرعا، ولو كان الميت ذميا فعشر ديته، ولو كان عبدا فعشر قيمته، ويتصدق بالدية أيضا عن العبد كالحر، وذلك للعموم وللإطلاق. التابع الثاني في العاقلة التي تحمل وجية الخطأ، سميت بذلك لوجوه ثلاثة. الأول إما من العاقل وهو الشد والراض، يعني معنى لغوي، ومنه سمي الحامل عقالا، لأن العاقلة، لماذا سميت العاقلة بالعاقل والرابط؟ لأن العاقلة تعقل الإبل وتشد رجل الإبل بثناء وساحة ولي المقتول، عبارة لطيفة جدا.
تعقل الإبل بثناء ولي المقتول المستحق للدين. نعم أي فورك حتى لا تقوم مرة أخرى. أو لتحمل الوجه الثاني أو لتحمل العاقلة العاقل وهو بمعنى الدية. وسميت الدية بالعاقل لأنها تعقل الغرية بمعنى الرب تعقل لسان ولي المقتول. أو الوجه الثالث أو من العاقل وهو المانع العاقل بمعنى المانع لأن العاقلة يعني العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في أيام الجاهلية ثم منعت عن القاتل في أيام الإسلام بالمال بأمر من الله سبحانه وتعالى وهم تحديد العاقلة وهم من تقرب إلى القاتل بالآب كالإخوة والأعمام وأولادهما وإن لم يكونوا وارثين وارثين في الحال يعني لا يشترط الإرث في الحال بل مطلق الورثة سواء بالطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة وسيأتي النزاع في العمودين أي الآباء والأبناء وقيل قول آخر من يرث دية القاتل لو قتل بالفعل ولا يلزم من لا يرث دية شيئا مطلقا يعني من لا يرث دية لا يلزم شيء مطلقا وقيل القول الثالث هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه وأمه بلا فارق فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب وأخوة الأم مثلا كان على أخوة الأب الثلثان لماذا؟ لأن الأب بوحده يأخذ الثلث ثلث المال والأم بوحدها تأخذ الثلث إنما السدس لكل منهما مع وجود الأولاد فإن تساوت القرابتان كأخوة الأب وأخوة الأم كان على أخوة الأب الثلثان وعلى أخوة الأم الثلث وما اختاره المصنف هو الأشهر بين المتأخرين من الفقهاء ومستند الأقوال الثلاثة غير نقي عن شوب الإشكال فإن في المستندات ضعف فالعاقلة عبارة عن أقرباء القاتل من طريق الأب دون هذه الأقوال الثلاثة أو من طريق الأم لكن هناك أفراد من العاقلة لا يعقلون ولا تعقل المرأة من العشيرة من الأقرباء كما لا يعقل الصبي والمجنون والفقير عند استحقاق المطالبة عند استحقاق المطالبة متى؟ يعني لا يشترط أن يكون الفقير عند مثلا عند أصل الجناية بل عند المطالبة لو كان فقيرا فإنه لا يؤخذ منه شيء لو كان صبيا لا يؤخذ منه شيء عند استحقاق المطالبة وهو حلول أجل الدية وإن كان غنيا أو عاقلا وقت الجناية وإن ورثوا جميعا من الدية حتى لو يرثون أيضا الصبي لا يعقل والمرأة لا تعقل ويدخل في العقل العمودان مثل الثلاثية عند المصنف يدخل في العقل يعني أيضا من العاقلة العمودان يعني الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا وإن نزلوا لأنهم واسم ذلك لماذا الدخول طبعا هذا يعني لولا وجود رواية يشكل أن نتمسك بهذا الوجه باعتبار هذا الوجه نوع من الاستحسان العقلي لأنهم أخص القوم وأقرب القوم إلى القاتل باعتبار الأب أقرب الناس إلى القاتل أخص الناس بالقاتل وكذلك الإبن أقرب الناس إلى القاتل والجاني هذا أولا ولرواية سلمى ابن كهيل الأمير المؤمنين عليه السلام في القاتل الموسري حيث كتب إلى عامله يسأل عن قرابة فلان من المسلمين فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراث أحد من قرابته فألزمه الدية يعني لابد أن يدفع الدية فألزمه الدية وخذ بها نجوما نجوما بمعنى التخصيص أنه يأخذ كل شهر مثلا من الكتاب لأنه دية الفتاة إنما تأخذ خلال ثلاث سنوات كما مرت سابقا وخذ بها بالدية نجوما تخصيصا في ثلاث سنين في الآخر الحديث ولكن استحسان لأنهم أخذوا القوم هذا مو استحسان هذا أي استحسان
من ينا أخذوا
يعني الاب اخص الناس واقرب الناس الى القاتل، او الابن اخص الناس واقرب الناس الى القاتل، هل هذا يوجب الدخول الاب والاب في العاقله؟ اصلا عاقله معنى العشيره، العشيره لا يطلق على الاب والاب، العشيره لما يطلق على الاعمار واولاد الاعمار، يعني هذا المتعارف عندنا، عشيرته يعني اعماره واولاد الاعمار، ولا يطلق على العمودين.
منطق او الاب يقول انه كل ما اقرب هو يكون
هو اللي احنا اولا لا داعي لنا الى المنطق والعرف، مساله شرعيه. على العاقل ان تدفع ديه القران، على العاقل. من العاقل؟ الاقرباء. الاقرباء عرفا، حتى لو اردنا ان نتمسك بالعرف، الاقرباء عرفا تشمل عقلا وعقلائيا، نعم تشمل، ولكن مساله عرفيه ومساله لغويه. من العاقله؟ العاقله ان يقرب الى الجانب من قبل الاب، يعني الاعمام والابناء العام. هذه قضيه الاشاعره الان موجوده عند الاشاعره، الان عند الاشاعره العربيه هذا المعنى موجود، انهم الذين يدفعون دية القطعه.
ابن العم يدفع والابن يدفع على شكل الابن، يعني العرف الان قال الاولى انه يتنقل،
نمنع هذه الاولويه كما يمنعه الشارع.
هذا العرف العام
وفي سلامة الشارع يشعر الاشارة هذا المعنى، عشان لا يدفع الابن انما يدفع الاعمار، لانه يقال الابن من الجانب اذا اردت تحمل الابن بدفع الدين مع من عمل اخر. نحن نريد انه نرفع عن الجاني الخطأ باعتبارها قد اخفى، فنريد ان نرفع عنه هذه المسؤوليه بانه اعماره يدفعون له الدين، واذا كان يدفع الابن او الاب اذا رجع عن الجاني، لانه كانما دفع الجاني بنفسه. اذا كان واقعك اذا كانت مثل استحسانيه اصور عن الاستحسان الذي اقوله اولى، انه كانما الجاني بنفسه هو الذي يدفع. وفي سلمة والأولوية هنا تعارضات فاقطة، والأولوية هنا ممنوعة، هذه الأولوية لأنهم أخص القوم وأقرب القوم إلى الجانب، هذه الأولوية ممنوعة لأنه حكم مخالف للأصل سيتمسك بموضع اليقين بمقدار المتيقن ما دل عليه الناس. والمشهور عند العرف أو المشهور عند الفقهاء ظاهرا، والمشهور عند الفقهاء عدم دخوله فيه، عدم دخول العمودين في العقل او في العاقل في العاقله لاطاله البراءه، لانه نشك في الزائد عن العاقل. العاقل القدر المتيقن هو عباره عن الاعمار واولاد الاعمار، فنشك في الزائد في العمودين انه ايضا من العاقل او لا اطاله البراءه. الاصل عدم كونه من العاقله لإطالة البراءة الزائد. وقد روي أن النبي، هذه رواية غير صحيحة وإنكارت رواية عامية، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله فرض دية امرأة قتلتها امرأة أخرى على عاقلتها، وبرأ الزوج والولد من الدية، وأبرأ الزوج والولد من الدية، مع أنه الولد من العمود، الولد من العمود ربما يتبادر الى ذهنك على انه ابرأ الولد، ولكن الكلام في الاباء والاولاد، فابرأ الزوج والولد ويبقى دليل بالنسبه الى الاب. نقول ذلك يدخل ايضا، يعني ابراء الاباء يدخل ايضا من خلال احداث قول ثالث لا يجوز، لانه اما ان نقول بدخولهما دخول العمودين في العاقله او بعدم دخولهما، فاحداث قول ثالث بدخول الابن دون الاب هذا استحداث قول ثالث وخرقا للاجماع، يلزم الاجماع المركب، والاجماع المركب لا يجوز كما في علم الاصول. هذا فيما اذا كانت المساله اجماعيه، ولذا لم تكن المساله اجماعيه هذا المعنى لا يرد.
لكن الان هذه الاقوال
الاجماعيه الزوج والولد،
نعم
خرج الزوج والولد فقط، اي يلزم انه الاب، اي يلزم انه الاب يدخل،
يدخل
لكن لو كانت المسألة إجماعية للازم خرقا للإجماع، هي للازم خرقا للإجماع، فلن يلزم أن نقول بدخول الآباء أيضا.
الأقوال العلاجية بالقدم قسم الأقوال العلاجية بالقدم مخالفا معارض عن مصابة دليل،
إذا كان هناك دليل معارض، لو كان هناك دليل معارض يؤخذ بما خالف العامة. الأقوال العلاجية ليس مطلقا أنه يترك خبر العامي. بناء على رأي المصنف يؤخذ، أما بناء على غير رأي المصنف لا يؤخذ. وما عدم القرابة، وما عدم القرابة، عدم وجود القرابة
المشهور عدم دخوله
المشهور يجب خلافا للمصنف، المصنف مخالف المشهور. وما عدم القرابة الذي يقتل بدخوله في العاقل، إذا لم توجد القرابة فكما في الإرث، في الإرث إذا لم يوجد الوارث من الطلقة الأولى والثانية والثالثة ينتقل إلى المعتق، فإن لم يكن المعتق فينتقل إلى عوامل الجريرة، فإن لم يكن فينتقل إلى إمام. كذلك فيما نحن فيه، وما عدم القرابة الذي يحكم بدخوله في العاقلة فالمعتق للجاني، يعني الذي أعتقه طبعا لو كان الجاني عبدا ثم تحرم واعتق وله معتق، ولا اذا كان ابتداء حر اصلا ينتقل الى عوامل الجريره من دون المعتق، فالمعتق للجاني. فان لم يكن مراتب، فان لم يكن فعصابته، هذا اشتباه افلاطي، لا فعصابته ثم معتق المعتق، ان لم تكن العصابه وليس المعتق الاول فمعتق المعتق، يعني هذا المعتق لو كان له معتق اخر ينتقل الى ذلك المعتق، ثم عصابة المعتق الثاني، ثم معتق اقرباء، ثم معتق ابن المعتق اذا لم يكن عصابة للمعتق الثاني، ثم معتق ابن المعتق، ثم عصابة معتق ابن المعتق بترتيب الميراث، ولا يدخل ابن المعتق وابوه ابو المعتق، وان على او سافله على الخلاف العمودين. كذلك هنا يكون اختلاف بين الفقهاء، ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل، في العاقلة يشتركون في دفع الدية كما انه يشتركون في اخذ الارث، عمن كان له الغنم فعليه الغنم ايضا، كيف تاخذ الارث ايها المعتق؟ كذلك هنا لابد ان تدفع الدية. ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل في الارث، ثم مع عدم وجود معتق ومعتق المعتق وابي المعتق ينتقل الى ضامن الجريره ان كان هناك ضامن جريره، ثم مع عدم وجود ضامن جريره او فاقد ضامن الجريره فالضامن هو الامام المعصوم عليه السلام من بيت المال لا من امواله الخاصه. ضامن الجريره في كتاب الارث وهو الذي يكون واحد من الناس الذي ليس عنده عشيرة يكون مع عشيرة، يقول أنا معكم مثلا، أنا ذاك جنش بالصلاح العراقي، يكون معهم فيضمنهم، يعني أولئك يضمنون هذا الشخص. ولا تعقل العاقل عمدا محضا، القتل المحضي العاقل لا تعقل ولا شبيها به، وإنما تعقل الخطأ، هذا تنبيه على ما مر سابقا، وإنما تعقل الجناية الخطئية فقط المحضة، وكذا لا يعقل بنينه على ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.